بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس السابع بعد المئة من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في كتاب الجنائز، ومع الدرس الرابع من شرح كتاب الجنائز من مختصر صحيح البخاري للزبيدي رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله في كتابه في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب الجنائز عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: بالشطر؟ فقال: لا. ثم قال: الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ فقال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائث سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.
أحسنت. هذا مجلس من مجالس العلم مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن فضل هذه المجالس معلوم عند أكثركم، ودلت عليه الأدلة. جاء عن الإمام مالك رحمه الله من تلميذه عبد الله بن وهب رحمه الله قال: كنت عند مالك بن أنس فجاءت صلاة الظهر وأنا أقرأ عليه وأنظر في العلم بين يديه، فجمعت كتبي وقمت لأركع، كان في مجلس العلم وأراد أن يتنفل يصلي الصلاة النافلة، فأغلق الكتاب وقام ليصلي، فقال لي مالك: ما هذا؟ قلت: وأقوم للصلاة. قال: إن هذا لعجب، فما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه إذا صحت النية فيه. في جامع بيان العلم ابن عبد البر يرويه بسنده عن الإمام مالك رحمه الله، وفيه تعليم لهذا التلميذ بأن فضل العلم أفضل وأكثر ثوابا من فضل الصلاة، صلاة النافلة. وهكذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. بعد ذاك الأثر ذكره ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم. وهكذا سفيان الثوري الإمام قال: لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن يعلم الناس العلم، أن يتعلم الناس العلم، العلم الشرعي، علم كتاب السنة، علم التوحيد والعبادات والمعاملات وآداب وأخلاق الإسلام. فهذا المجلس من المجالس التي فيها الخير الكثير والفضل العميم، فعلينا بالثبات على حضور هذه المجالس، ثبات والمواظبة، لأن فيها خيرا كثيرا، وخاصة في تفسير كلام الله عز وجل وفي شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الدرس من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، من أفضل مجالس العلم ومن أكثر مجالس العلم صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات على الإيمان وعلى السنة وعلى العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي فيه النجاة من الفتن ومن الابتداع في دين الله عز وجل ومن الشرور كلها. هذا هو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في كتاب الجنائز، في تحت باب رثي النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. ولأن رثاء الميت وذكر محاسن الميت من الأمور المشروعة إذا كانت في حدود الشرع، ولذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم، رثى سعد بن خولة رضي الله عنه كما سيأتي شرحه في هذا الحديث. فالرثاء وذكر محاسن الميت أمر جائز إذا كان فيه التحزن والتوجع لهذا الميت، هذا أمر مباح فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليه هذا الحديث. وجاءت أحاديث في النهي عن الرثاء، والمقصود فيه ذكر أوصاف الميت والأمور التي فيها تهيج للناس وتهيج للحزن وتجديد للوعة والحزن، وفيه إعادة الحزن لأهل الميت ولمن يحب هذا الميت، هذا الرثاء المنهي عنه. أما إذا كان الرثاء مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، لأن من هاجر من مكة ورجع ومات فيها فليس بأفضل من مات خارج مكة، لكن هكذا قدر الله عز وجل وهذا يومه. لذلك يتحزن صلى الله عليه وسلم ويتوجع لأنه مات بمكة وهو من المهاجرين، وهو من المهاجرين. ولذلك في نفس الحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، سعد كان يخشى أن يموت في مكة، يخشى أن يموت في مكة، ولذلك في هذا المرض كان في حجة الوداع هذه القصة، وأصيب بهذا المرض الشديد سعد بن أبي وقاص وخشي أن يموت بمكة وهو من المهاجرين الأولين من مكة إلى المدينة، لكن مع شدة هذا المرض عافاه الله عز وجل ونجا من هذا المرض وعاش زمنا طويلا وأنجب أولادا ذكورا وإناثا بعد ذلك. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع عشر للهجرة في مكة مريض مرضا شديدا من وجع اشتد بي، يقول قوي عليه هذا المرض واشتد به وخشي أن يموت سعد بن أبي وقاص، فقلت إني قد بلغ بي من الوجع يا رسول الله إن هذا المرض بلغ للغاية أشعر كأني سأموت، ما ترى يا رسول الله وأنا ذو مال صاحب مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي وأنا ذو مال صاحب مال وليس عنده من الولد إلا بنت واحدة، فيريد أن يفعل الخير
أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. ثلثان؟ قال لا. قلت بالشطر نصف مالي يا رسول الله؟ فقال لا. ثم قال الثلث، والثلث كبير أو كثير. إذا أردت أن تتصدق عندك ورثة ولو كانت بنت واحدة، لا تتصدق بأكثر من الثلث، والثلث كثير. إنك انتذر، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السبب، إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس، عالة يتكففون الناس يعني يطلبون الناس، يمدون الأكف إلى الناس، يتكففون يطلبون الناس. أترك هذه البنت غنية حتى لا تحتاج إلى أن تطلب من الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. إذن كل النفقة تؤجر عليها، تؤجر عليها إذا احتسبت الأجر، إذا كانت النية صالحة. حتى ما تجعل في في امرأتك، حتى ما تجعل في في امرأتك، فم امرأتك تأكل طعاما أو تشرب طعاما مما أنفقت عليها تثاب عليه وتؤجر عليه. وهذا فيها أيضا فضل الزواج وفضل إنجاب الأولاد، لأن كل ما ينفقه الرجل الزوج أو الأب في بيته إذا أخلص لله عز وجل في هذه النفقة، لا يريد سمعة ولا رياء ولا دنيا، فإنه يثاب عليها، يثاب عليها ولو كان درهم واحد ينفقه على زوجته لطعامها أو شرابها أو لباسها أو لمصروفها. وهكذا الأولاد، كل ما ينفقه عليهم وعلى البيت الذي يسكنونه من دفع مصاريف هذا البيت وصيانة البيت وفواتير البيت، إذا احتسب الأجر يثاب عليها. وهذا يدل على الأجر العظيم، على الفضل العظيم لرب البيت، للزوج، للأب، إذا أخلص النية لله عز وجل لا يتأفف من كثرة المصاريف ما دام قادرا، يصرف على زوجته ولا يبخل عليها. وهكذا الأولاد، يصرف عليهم ويحتسب الأجر، ويحتسب الأجر. ومن الناس من يحرم من هذه النعمة، يوفر الأموال في البنوك وتجد زوجته وأولاده في حالة فقر شديد، لا ترى نعمة الله عز وجل عليهم وهو من الأغنياء. وهذا من الحرمان لبعض الناس. فعلى المسلم أن ينفق على زوجته وعلى أولاده في حدود شرع الله عز وجل، من غير إسراف، من غير إسراف، وعليه أن يخلص النية. لذلك قال إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة فقراء، عالة فقراء يتكففون الناس. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، أي نفقة، حتى ما تجعل في في امرأتك. فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الأول عن الميراث، عن الصدقة، عن الصدقة، أتصدق بثلثي مالي؟ علم الآن أنه يستطيع أن يتصدق بالثلث، والثلث كبير أو كثير. الآن يسأل السؤال الثاني يا رسول الله، لأنه شعر أنه سيموت في مكة وهو من المهاجرين. أخلف بعد أصحابي؟ أخلف بمكة، أموت بمكة وأصحابي المهاجرون يموتون خارج مكة، خارج الدار التي هاجرنا منها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف، لن تخلف بعد أصحابك. أعلم والله عز وجل أن سعدا سيشفى من هذا المرض بإذن الله وسيعيش زمنا، إنك لن تخلف، فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة، إلا ازددت به درجة ورفعة. لذلك الإنسان من نعمة الله عز وجل عليه أن يطول عمره ويحسن عمله, يطول عمره ويحسن عمله عمله. لذلك من نعمة الله أن يصل المسلم إلى سن 50 أو 60 أو 70 وهو قد صلى عند البلوغ أو قبل البلوغ, وصام رمضان في كل عام, وحج واعتمر وذكر الله عز وجل وقرأ القرآن سنوات طويلة. هي نعمة, نعمة من الله عز وجل. لذلك الإنسان إذا دعا لأخيه المسلم أو لمن يحب يدعو له أن يطيل الله عز وجل عمره وأن يحسن له العمل, لأن من الناس, من شرار الناس يطول العمر وتضاعف السيئات لا يحسن العمل. فالدعاء بطول العمر أيضا معه بحسن العمل, أيضا دعاء بحسن العمل. إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة. فكم من الناس مات في عمر 20 أو 30 لم يعمل أعمال صالحة كثيرة. أما من مات في سن 60 أو 70 فأعماله أكثر من غيره, إلا إذا كان الإنسان فقيها في بداية شبابه وضاعف من حسناته وعمل الأعمال الكثيرة الصالحة التي يدركه أجرها وثوابها بعد موته, من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو هكذا من الأعمال الصالحة. ولو مات في سن الشباب تدرك هذه الأعمال وهو في قبره, وهو في قبره. وهذا من الفقه في الدين. هنا قال ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك, يعني لعلك يا سعد أن يطول عمرك حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ينتفع بك أقوام من المسلمين, تعين الناس وتنفق على أولادك وعلى زوجاتك وعلى أرحامك, ينتفع بك أقوام. ويضر بك آخرون, يعني من المشركين إذا جهدت في سبيل الله أيضا يضر بك المشركون والمنافقون لنصرة دين الله عز وجل. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا للصحابة, اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم, اللهم أتمم لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم, لا تردهم على عقابهم بترك هجرتهم. لأن الإنسان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجر من مكة لا يجوز له أن يعود ويقيم فيها, لا يجوز. لذلك السابقون الأولون من المهاجرين الذين هاجروا لا يجوز لهم العودة في مكة لإقامة فيها, لأنهم هاجروا منها, لأنهم هاجروا منها. ولذلك حتى الذي أيضا يعود ويموت فيها ليس له ذنب في هذا الأمر, لكن أفضل منه من مات في غير مكة, في غير دار هجرته, في الدار التي هاجر منها. ولذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأصحابه المهاجرين, اللهم أتمم لأصحابه هجرتهم ولا تردهم على عقابهم, لا تردهم للموت بمكة بترك هجرتهم. لكن البائس سعد بن خولة رضي الله عنه فقير شديد الفقر, البائس الفقير, البائس الفقير شديد الفقر, ليس فقط الفقير الذي هو شديد الفقر يسمى بائس, وجاء هذا اللفظ في القرآن وفي السنة كثيرا. لكن البائس سعد بن خولة هو من المهاجرين, والنبي صلى الله عليه وسلم تذكر أنه مات بمكة, هاجر من مكة لكنه مات بمكة ودفن فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يتحزن له, يتوجع له, يرثي له, يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة, مات بالأرض التي هاجر منها, التي هاجر منها. وهذا الحديث فيه أن الرثاء ذكر الميت والحزن على الميت أمر مباح, لأنه فعله صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث الصحيحة التي جاءت فيها النهي عن الرثاء في غير الصحيحين ثابتة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرثاء عند أصحاب السنن وغيرهم، تهمل هذه الأحاديث على إذا كان الرثاء فيه ذكر أوصاف الميت التي ها تجدد الحزن والتوجع وفيها المدح المبالغ فيه والغلو في ذكر أوصافه الذي يفعله كثير من الناس، الرثاء الذي يجدد اللوعة ويجدد الحزن هذا المنهي عنه. أما إذا كان الرثاء مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم يذكره وهو حزين ويتوجع لأنه مات بمكة، مات بالأرض التي هاجر منها، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لموت سعد بن خولة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي موسى رضي الله عنه وجع وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فبكت فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.
نعم. قال البخاري: باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة، هكذا بوب في صحيحه وأتى بهذا الحديث تحت هذا الباب، باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة، حلق الشعر عند المصيبة، من الناس إذا أصيب المصيبة من المصائب أو مات عنه أحد عزيز عنده يؤذي نفسه ويتلف ماله وينشق ثيابه ويحلق شعره من الحزن، هذا منهي عنه، هذا كله من النياحة، كله من النياحة. وجاء في هذا الحديث بعض أنواع النياحة المنهي عنها في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عبد الله بن قيس رضي الله عنه: وجع وجعا مرض مرضا أبو موسى الأشعري، فغشي عليه أغمي عليه من شدة المرض، ورأسه في حجر امرأة من أهله عند مسلم، فأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة. هنا رواية الإمام مسلم بيّنت لنا شيئا قد يكون أيضا غير غائب عن سياق الحديث: غشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فبكت، فبكت هنا بكت يعني صاحت بصوت عال فيه رنة، فيه رنة، وهذه الرنة صوت يلفت النظر تفعله النساء غالبا عند المصيبة، وهو أيضا نوع من النياحة. فبكت والآن غشي عليه أغمي عليه وهذه ارتفع صوتها بهذه الرنة وفاق من إغماءه فلم يستطع أن يرد عليها، أثناء غشيان والإغماء هو بين الإغماء وبين الإفاقة من الإغماء سمعها تصيح بهذه الرنة، لكن لشدة المرض لم يستطع أن يرد عليها شيئا. فلما أفاق، الآن انتبه من شدة المرض، أفاق من الإغماء، قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى بالحديث ينكر على هذه المرأة التي هي من أهله التي ارتفع صوتها لنا، ظنت أنه مات، أغمي عليه يعني مات، مات أبو موسى الأشعري في ظنها، فارتفع هذا الصوت، وهذا الصوت معلوم أنه من النياحة، من النياحة، وهو بمعنى الصالقة، الصالقة يعني ترفع صوتها بهذه الرنة إذا مات أحد ترفع صوتها عاليا. فهذه هي الصالقة، هذه هي الصالقة. ولأنه من علماء الصحابة عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يعلم الحكم الشرعي وعنده الدليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك أنكر علي أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتى بالدليل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. صالقة رافعت صوتها، ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة. صوت رفع صوت المرأة في بيتها مع أولادها أمر جائز، لكن ترفع الصوت لأجل المصيبة هذه هي الصالقة. والحالقة هكذا أيضا، والشاقة شاقة تشق ثوبها عند المصيبة، تشق ثوبها عند المصيبة. هذه ثلاث من أنواع النياحة المنهي عنها، والحديث دليل على أن هذه الأفعال من النياحة، بل هي من الكبائر، لأنه قال أنا بريء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء أو برئ من الصالقة. وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من شخص فعل فعلا هذا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر، من كبائر الذنوب. فهذا نوع من أنواع النياحة المنهي عنها عند المصائب. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة، جلس يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن فذهب. ثم أتاه الثانية فأخبره أنهن لم يطعنه، فقال: إنههن. فأتاه الثالثة فقال: والله لقد غلبننا يا رسول الله. فزعمت أنه قال: فاحثوا في أفواههن التراب.
وجاء سؤال في نفس هذا الحديث: لو جزعت أمامي وناحت من أصابتها مصيبة أو مصاب ونصحتها ولم تكتذر فلا أمنعها باليد أو شيء من الشدة أم أتركها؟ في هذا الحديث الجواب: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة، يعني خبر قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم الثلاثة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش في غزوة مؤتة، سعد بن حارث رضي الله عنه الأول، فإذا قتل يستلم الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم عبد الله بن رواحة، وقتلوا جميعا استشهدوا في هذه المعركة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل هؤلاء الثلاثة استشهادهم وهو في المسجد، جلس يعرف فيه الحزن، حزين صلى الله عليه وسلم في المسجد على أصحابه. هذا من أفاضل الصحابة: سعد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب بن عمه، وعبد الله بن رواحة، كان يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من شجعان الصحابة، لذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش في غزوة مؤتة. فلما جاء خبر استشهادهم جلس في المسجد يعرف فيه الحزن، يعرف فيه الحزن. تقول عائشة: وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، لأن غرفة عائشة تطل على المسجد، فقط باب، باب يفتح الباب لا تدخل المسجد، فكانت تراقب النبي صلى الله عليه وسلم زوجها. فأتاه رجل، تقول عائشة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن نساء جعفر
وذكر بكاءهن بكاءهن فأمره أن ياهن ذلك. ذكر من النياحة رفع الصوت والنياحة. ونساء جعفر كانت امرأته في عند استشهاده أسماء بنت عميس رضي الله عنها ومن معها من أقارب جعفر كنا يرفعن الصوت، وهذا من النياحة. وهذا الرجل سمعهن ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بكاءهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينهاهن، اذهب إليهن فانهاهن، لا تفعلن ذلك، لا تفعلن هذه النياحة، ينهاهن عن هذا الفعل. فذهب فلم يطعنه، فلم يطعنه. ثم أتاه الثانية فأخبره أنهن لم يطعنه، فقال انهاهن، اذهب مرة ثانية وانهاهن عن هذا المنكر. فأتاه الثالثة فقال والله لقد غلبننا يا رسول الله، غلبننا هؤلاء النسوة ما يسمعون الكلام. فزعمت عائشة تقول أن هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل في المرة الثالثة فاحثوا في أفواههن التراب. هذا مبالغة في الزجر، وهذا أمر مبالغة في الزجر. وعائشة رضي الله عنها تسمع، وتتمة الحديث قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك، تقول لي هذا الرجل الذي أراد أن يفعل أو أنه لم يفعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الرجل لم يفعل، لم يحث في أفواهن التراب. فعائشة تقول أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. شوفه الآن يعاني من الحزن على موت أصحابه الثلاثة، وأنت ذاهب وتأتي إليه وتذهب، يكفي مرة واحدة، لا تكثر عليه وتزيد عليه الحزن. عائشة رضي الله عنها أخذت هذه الرحمة من هذا الدين العظيم ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك غضبت ودعت على هذا الرجل، خلاص اذهب احثوا في أطع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ترجع له مرة ثانية. أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه في صحيح البخاري، هذه تتمة الحديث، ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. من هذا الحديث أتى البخاري هذا بهذا الحديث تحت باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. فمسألة دقيقة من فقه البخاري رحمه الله. الآن كل أحد يصاب بمصيبة، يموت عنه أحد من أقاربه أو من أصدقائه فيحزن، فلو جلس في مكان في بيته أو في المكتب أو في المسجد وهو حزين فهذا أمر جائز. من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن، حتى لو الناس انتبهوا لأنك حزين لا يصيبك الحرج، هذا أمر عادي جدا ومباح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يعرف فيه الحزن، يجوز لك، يجوز لك أن لا 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 تشعر بالحرج، لأن من الناس من يصاب بالحرج إذا أصابه الحزن على مصيبة من مصائب أو على هم من لا الحزن أمر طبيعي يحصل للإنسان، ويثاب على هذا الحزن وترفع درجته عند الله عز وجل وتكفر سيئاته إذا أصابه الحزن على أمر من الأمور المباحة أو في ترك واجب أو غياب عزيز عليه أو سفر حبيب لديه وهكذا. فالحزن أمر طبيعي يصاب به الناس، فلا يحرج الإنسان لأن قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال مات ابن لأبي طلحة وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة رضي الله عنه قال كيف الغلام؟ قالت قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. فبات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبره بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله تعالى أن يبارك لكما في ليلتكما. قال رجل من الأنصار: فرأيت له 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن.
نعم، هذه قصة من القصص العجيبة لهذه المرأة أم سليم رضي الله عنها، ولقبها الرميصاء أم سليم، وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه. فلما مات أبو أنس مالك تزوجت أبا طلحة رضي الله عنه، وقصتها مشهورة في الصحيحين وفي غيرهما. فلما تزوجت أبا طلحة رضي الله عنه، أبو طلحة اسمه زيد بن سهل الأنصاري، لكن معروف بالكنية زيد بن سهل الأنصاري، فمات، يقول أنس رضي الله عنه: مات ابن لأبي طلحة، مات ابن لأبي طلحة. هذا الابن هو أبو عمير صاحب النغير، تعرفونه: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال صلى الله عليه وسلم عندما زار أبا طلحة، وكان هذا عمير أو هذا الولد الصغير كناه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عمير، كان يربي النغير طائر صغير يربيه في البيت، هو نفسه هذا الذي مات وهو صغير. ولما مات هذا الولد وهو عبد الله، لا ليس عبد الله، هو اختلف في اسمه لكنه ابن لأبي طلحة يعرف بأبي عمير صاحب النغير، وأبو طلحة خارج مات في البيت، وأمه أم سليم عنده وعلمت بموته وصبرت هذه المرأة، ولم تفعل ما يفعله النساء من النياحة ومن غيرها، ابنها يموت من المرض في البيت، وأبو طلحة أبوه خارج البيت. فلما رأت امرأته أنه قد مات، أم سليم هذا الولد مات، هيئت شيئا، غسلته وكفنته وجعلته في كفنه، نحته في جانب البيت، جعلته في جانب البيت. الآن الأب لا يعلم، والأب أتى من مكان بعيد وقد يحتاج لزوجته إذا مرت فترة طويلة، فصبرت. فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ هو علم أنه كان مريضا هذا الغلام. قالت: قد هدأت نفسه، سكنت نفسه، هي تقصد أنه مات، وهو فهم أنه هدأت نفسه بالنوم، سكنت نفسه بالنوم. فهي قالت هذه الكلمة وعرضت، ما قالت أنه مات، هذا من التعريض، هدأت نفسه، تحتمل الكلمة، هي لم تكذب، هدأت نفسه لأنه مات. وأيضا يقال لمن نام أيضا هدأت نفسه، اختارت الكلمة المناسبة، وهذا من فقهها رضي الله عنها، هدأت نفسه، سكنت نفسه، فهو فهم أنه نام الولد. قالت: وأرجو أن يكون قد استراح، أرجو أن يكون قد استراح، هو فهم أنه استراح من المرض شفاه الله عز وجل، وهي تقصد أنه مات وفارق هم الدنيا وراح إلى الآخرة وهو غلام، فاستراح من هم الدنيا وراح الجنة لأنه غلام صغير، وهذا يدل على فقهها. كذلك أيضا يدل على مشروعية المعاريض، أحيانا الإنسان يتعرض لحاجة أو لضرورة أن لا يقول الكلام المباشر، فحتى لا يقع في الكذب يأتي بألفاظ من لغة العرب تحتمل هذا وهذا، تحتمل هذا وهذا، وهذا في سير السلف كثير، وجاء في سيرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كان أحد تلامذته كان تمنعه أمه من مجالس العلم،
كان يهرب خلسة عن أمه ويذهب إلى مجلس الإمام أحمد محمد يتعلم الحديث. فجاءت تبحث عنه وهي في الخارج فقالت هل عندكم ولدي؟ فقال الإمام مالك هو ليس هنا، هو ليس هنا. فكلهم كلهم عرفوا أنه ليس في يده هذا الولد وجالس، هذا أيضا من المعاريض، ولم يكذب رضي الله عنه، هو ليس في يده ليس هنا، وهي فهمت أنه ليس في المجلس. وهكذا في سير سلفنا الكثير من هذا، وهذا دليل عندنا الآن، دليل من فعل أم سليم رضي الله عنها، هذا نفسه أرجى أن يكون قد استراح في مشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الحاجة والضرورة، بشرط أن لا تبطل حق مسلم. أهل العلم ذكروا استخدم المعاريض، هي ليست كذب، ولكن إذا استخدمتها لا تبطل حق مسلم أو تؤدي إلى ظلم مسلم، هذه لا تجوز المعاريض، هذه شرط مهم. المهم أن قالت، قال أنس فبات نام نومته أبو طلحة لأن اطمأن أن الولد نايم، هدأت نفسه، سكنت نفسه من النوم ونائم خلاص، فبات. هنا جاء في الحديث، هنا مختصر، هنا الحديث مختصر، جاء أيضا في روايات أخرى للحديث أنه نام معها، هيأت نفسها وتزينت ابنها في البيت في ناحية البيت، مغسل ومكفن، لكنها صبرت واحتسبت وأعطت هذا الزوج حقه لأن أتى من مكان بعيد يحتاج إليها، فتزينت له فنام معها، نام معها. وفي بعض الروايات فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، ثم أصاب منها يعني جامعها، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات. جاء عند الإمام مسلم قالت يا أبا طلحة فقيها، هذه المرأة فقيها، يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا أهل بيت عارية فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك، فاحتسب ابنك، فالله عز وجل أعطاك هذا الابن وأخذه، مات الولد، مات الولد. فغضب رضي الله عنه، غضب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أخبره يا رسول الله حصل كذا وكذا وكذا، وأم سليم فعلت هذه الفعلة، أخبره بما كان منهما من الزوجين أبي طلحة وأم سليم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله تعالى أن يبارك لكما في ليلتكما، عسى الله تعالى أن يبارك لكما في ليلتكما، هذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في رواية اللهم بارك لهما، فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهما بالبركة في هذه الليلة فيما أصاب منها من زوجته، ولذلك استجاب الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم فبارك لهما في ليلتهما. قال رجل من الأنصار رأيت له 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، رأى ليس لأبي طلحة، لابنه عبد الله، فبارك الله عز وجل بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جاءه من الأحفاد لأبي طلحة من ابنه عبد الله، ابنه عبد الله بن أبي طلحة، عبد الله بن زيد بن السهل الأنصاري، رزقه الله عز وجل 9 أولاد في هذه الرواية، كلهم قد حفظ القرآن، وجاء في رواية أخرى وقد جاهد في سبيل الله، وفي بعض الروايات 7 وفي روايات بعض الروايات 6، المهم أن الله عز وجل بارك لهما في ليلتهما بفضل صبر هذه المرأة
وعدم نياحتها، والحرص على إعطاء هذا الزوج حقه من مما أعطته ومكنته من نفسها في هذه الليلة، وابنها ميت في نفس المكان في البيت. فهذا مثال المرأة الصابرة، المرأة الفقيهة، المرأة التي تراعي حق الله عز وجل ثم حق زوجها. لذلك هي قدوة للنساء، قدوة للنساء، أم سليم رضي الله عنها، أم أنس. وهذا الحديث فيه قال البخاري: باب من لم يظهر حزنه لم يظهر حزنه عند المصيبة. الحديث الأول إظهار الحزن اللي قبله، من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن، هذا جائز. وأيضا إذا أصيب بشيء ولا يظهر حزنها أمام الناس أيضا أمر جائز، لأن أم سليم مصيبة عظيمة، ابنها غلام كان عمره 5-6 سنوات، يعني ليس كبيرا ولا صغيرا، لذلك صبرت ولم تظهر الحزن لزوجها، وهيئت نفسها وهيئت الطعام له العشاء وتزينت له وأصاب منها. انظروا إلى صبر هذه المرأة، وأين نساء هذا الزمان؟ هي رضت بقضاء الله عز وجل ولم تنسى حق الله عز وجل ولم تعصه، ولم أيضا تقصر في حق زوجها الذي أتى من مكان بعيد. فقصتها قصة فيها عبرة وفيها فوائد كثيرة. ونكتفي، نأخذ ببعض الأسئلة، يكفينا اليوم هذه 3 أحاديث أو 4، نأخذ بعض الأسئلة. قال: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يورث درهما ولا دينارا، وفي هذا الحديث الحث على جعل الورثة أغنياء وتكثير المال لهم، فأيهما أفضل؟ نعم، ما هو، ليس هناك تعارض، ليس هناك تعارض بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يورث درهما، وبين حديث سعد بن أبي عقاص وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن ترث ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ليس هناك تعارض، فمن كان زاهدا في الدنيا، من كان فقيرا، كيف يترك لأولاده أموال؟ ومن كان غنيا يترك لأولاده الأموال، فليس هناك تعارض. الأصل أن الغني لا يتصدق بكل أمواله وعنده في بيته من الأولاد ومن البنات، وخاصة هنا في قصة سعد أنه أوشك على الموت، أوشك على الموت، فأريد يتصدق بكل ماله ويترك هذه البنت تحتاج إلى الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الأفضل، الأفضل له أن لا يتصدق، يترك الأرث لهذه البنت حتى تكون غنية عن الناس ولا تحتاج الناس. فليس هناك تعارض، كم من الفقراء يموتون ولا يتركون شيء لورثتهم، ليس عليهم حرج، لكن الغني لا يتصدق بكل ماله، يترك لأولاده لزوجته ما يكفيهم. هذا سؤال عن ارتفاع القبر كم يكون، لم يرد في السنة كيف يكون، المهم يكون مرتفع عن الأرض حتى يرى، لا يكون القبر مساويا للأرض، يكون مرتفعا حتى يعلم أنه قبر. أما قياس ما جاء في، ما أعلم في السنة، ما أعلم أنا. لا، هل يؤخذ من قصة أم سليم مع زوجها أبي طلحة إخبار العالم ببعض الأمور الأسرية؟ وما أخبر العالم بأمور أسرية، توسعت كثيرا في فهمك لحديث أم سليم، هي لم تخبر الناس، هي مع أو إخبار العالم، يمكن تقصد إخبار العالم ممكن ببعض الأمور الأسرية. نعم، إذا كان القصد السؤال الاستفتاء الاستشارة لهذا العالم أو لهذا المستشار، فلا مانع يذكر بعض الأمور الأسرية للحاجة، وليست من الغيبة، بل هي من المستثنى من الغيبة، الاستشارة أو الشكوى أو
الاستفتاء، لو ذكرت أمرا من أمور الأسرة لقصد الفقه في الدين هذا أمر مطلوب، بل قد يكون واجب عليك أن تتفقه في دينك ولا تعرف الحكم الشرعي إلا إذا ذكرت هذا الأمر من الأمور الأسرية. فهل يؤخذ من قصة أم سليم مع زوجها إخبار العالم ببعض الأمور الأسرية؟ نعم، هذا أيضا يدل عليه هذا الدليل. هل من ضوابط؟ قلت لك الآن الضابط هو أن يكون القصد هو الاستشارة أو الاستفتاء، معرفة الحكم الشرعي، هذا القصد. أما إذا كان القصد فقط نقل الخبر، نقل هذه المعلومة للناس بدون أي حاجة، هذا لا يجوز، لأن البيوت أسرار، وبين الزوجين أسرار، وبين العائلة أسرار لا تخرج من البيت، وبين الأصدقاء أسرار، فلا يجوز إفشاء هذه الأسرار. لكن هذه المرأة فعلت لمعرفة الحكم الشرعي. ما حكم إعطاء العامل الذي يصلح السيارة هدية من مال بقصد أن يضبط التصليح؟ هذا العامل إذا كان موظفا في هذه الشركة أو في هذا جراج السيارة مثلا، كان إصلاح السيارة موظف يأخذ راتب، لا يجوز إعطاءه، هذه الرشوة. موظف عام، هذا العامل يخدم الناس عامة وله راتب شهري من صاحب العمل، فهذه رشوة، لا يجوز أن تعطيها، لا يجوز أن تعطيها لأنها رشوة، حتى يضبط التصريح، وسيضبط التصريح بناء على وظيفته، أعطيتها أو لم تعطيه. وفتح الباب هذا أدى إلى مفاسد، لأن كم من الناس خلاص تأثر وتعود على هذه الرشوة، بين القوسين هدية أو صدقة، لا هي رشوة بدون تحايل. فكم من الناس الآن تعود على هذا، فصار إذا لم يعطيه أحد لا يتقن عمله، لا يتقن عمله. وهكذا أيضا الناس تعودوا أن يعطون هذا الشخص، ومن الناس من يعتبرها رشوة لا يعطي، فيشعر بالحرج أمام هذا العامل، وهكذا أدى إلى مفاسد. الرشوة رشوة، ما في مجال لتحايل فيها. ما حكم أن ينشر ذكرى وفاة عزيز عنده على وسائل التواصل بنية أنه يطلب من الناس أن يدعو؟ ليست من السنة هذا الفعل، بل هو من النعي، النعي الممنوع شرعا، النعي يعني ذكر وفاة الميت. فإذا ذكرت أن فلان مات حتى الناس يأتون يصلون عليه، يتبعون الجنازة، يحضرون الدفن، هذا أمر مطلوب لإعلام الناس بالطريقة الشرعية. لكن بعد موته ودفنه الآن تطلب من الناس في وسائل التواصل ادعوا لفلان لفلان، هذا فيه أولا ابتداع في الدين ليس له أصل، ليس من السنة هذا الفعل، لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، ولا نعلم أن أمة الإسلام يفعلون هذا الفعل. إذا مات عزيز عندهم يذكرونه في المجالس ويطلبون من الناس الدعاء، هذا إحداث في الدين ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، وفيه فتح باب أيضا الإحداث في الدين. كم من الناس ولا أعلم من الناس من مات عندهم ممكن من سنتين لا زال إلى اليوم يرسل الرسائل وادعو لفلان وفلان، ما لا داعي، أنت ادعي له في نفسك ولا تستخدم هذه الوسائل. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا. من لم ينتهي عن النياحة مع الوعظ ماذا نفعل به؟ اسكت عنه، هو فعل منكر، امرأة أو رجل فعل هذه من النياحة بعد موت أحد من الناس، أصابته مصيبة ففعل شيء من المحرمات، عليك أن تنهاه عن الماء، أن تنهاه عن المعروف، تنهاه عن المنكر، انهاه عن المنكر، قل له هذا حرام فقط، هذا الذي تستطيع أنت، لا تستطيع أن تغير بيدك، غير بلسانك إذا استطعت أو بقلبك، ليس عليك شيء. أما مسألة بحث في أفواهنا التراب، إذا كنت ممن يتحمل ما يترتب على ذلك أفعل. بخصوص المرأة إذا توفي زوجها وفي فترة عدتها تلبس اللباس الأسود، هل هو جائز؟ هو إذا كان من عادة الناس أو عادة القبيلة هذه في هذه البلد لبس نوع من الثياب كعرف يجوز، لكن تلبس اللباس الأسود تعبدا فصار من الإحداث، بل قد يكون من التشبه بغير المسلمين. فالمرأة تلبس اللباس المعتاد، لا تخصص لباسا معينا لعبادة من العبادات كالحج أو الحزن أو الفرح أو غيرها، هذه ليست في ديننا. المرأة تلبس اللباس المعتاد،
لكن تخصص هذا اللون إما تشبه أو تعبد فهذا لا يجوز. أما إذا هي عادة الناس في بلدها أو في قبيلتها يلبسون هذا اللباس بهذا اللون المعين يجوز. إرسال القرآن الإلكتروني صدقة للميت لا يجوز، هذا من البدع، من المحدثات، من محدثات الأمور، ليس عليه دليل إرسال هذا الفعل. صدقة جارية عن فلان حتى الناس يسمعونه، هذا إذا كان يتعبد الله بذلك ولا شك أن من فعل هذا يريد الأجر والثواب، وهذا ليس عليه دليل. كحضار الناس والختمات التي تفعل عند موت فلان ويوزعون المصاحف ويفعلونها، لو كان خيرا كما قال الإمام مالك رحمه الله لو كان خيرا لسبقونا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وأمة الإسلام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وسفيان والبخاري، مات عندهم ناس كثر لم يفعلوا هذا الفعل. فهذا من الختمات لكن بطريقة معاصرة إلكترونية. فنسأل الله يوفقنا وإياكم في ديننا ويعصمنا وإياكم من الفتن ومن البدع ومن محدثات الأمور، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة وكافة بلاد المسلمين، ويحسن لنا ولكم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.